بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري في أبواب صلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال: إني رأيت الجنة، فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا التبويب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان استحباب صلاة الكسوف في جماعة، وصدر هذا الباب ببعض الآثار. قال: وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، في بعض النسخ وصلى لهم ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنه صلى يعني جماعة صلاة الكسوف في صفة زمزم. الصفة المظلة، يعني مثل أهل الصفة المظلة التي كانت يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشارة هنا إلى الموضع، يعني موضع الصلاة. وذكر أيضا يعني ممن ثبت عنه الجماعة في الكسوف، قال: وجمع علي بن عبد الله ابن عباس. في بعض النسخ جمع، في بعض النسخ جمع، يعني جاءت بالتخفيف والتشديد. وعلي بن عبد الله بن عباس يلقب في كتب السير بالسجاد، لقب بالسجاد لأنه كان كثير السجود. قالوا أنه كان يسجد في اليوم الواحد 1000 سجدة في كثرة التنفل لله عز وجل، فلقب بالسجاد. ويعتبر جد الخلفاء العباسيين. وأيضا ذكر الأثر الثالث عن ابن عمر قال وصلى ابن عمر، ابن عمر يعني صلى صلاة الكسوف على نفس النسق وهي الصلاة في جماعة. فأورد المصنف هذه الآثار للاستشهاد على مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف. ثم ذكر الحديث، وصلاة الكسوف في جماعة هو قول المذاهب الأربعة أنه تسن صلاة الكسوف في جماعة، والبعض حكى الإجماع على ذلك كما في هذا الحديث، كما أن أهل العلم جوزوا صلاة الكسوف فرادى، قال تجوز أن الإنسان يصليها فرادى لكن الأكمل أن يصليها في جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجاز صلاتها يعني فرادى قالوا لعموم النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكسوف قال فصلوا وادعوا، وقال فافزعوا إلى الصلاة، ولم يقيد ذلك بجماعة، فقال يجوز أن الإنسان يصليها في جماعة أو يصليها على جهة الانفراد. وقالوا هي من جنس النوافل فيشرع أن تصلى على جهة الانفراد، فيشرع في صلاة الكسوف الأمران، لكن الأفضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة لها. أورد الإمام البخاري هذا الحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عباس ذكر الحديث إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد صلى في جماعة كما يدل عليه الألفاظ الأخرى للحديث. وأصلا وضع هذا الحديث في هذا الباب ليشير إلى هذا الأمر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كان جماعة، والصحابة نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحذروا كم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكم كانت طول صلاته، فهذا دليل أنها كانت في جماعة لم تكن على انفراد. فقال فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. وهذا سوف يأتينا يعني من أدلة من قال أن صلاة الكسوف تكون سرا، قالوا أنهم قدروا القراءة، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، قالوا لو كانت جهرية لا عرفت السور التي قرأها على وجه التحديد. يعني هذا مما استدل به من قال أن صلاة الكسوف سرية، وسوف يأتي ذلك. قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. وأهل العلم تجدون في كتب الشروح شروح الحديث قالوا لما الركعة القيام الأول لما قدر بسورة البقرة والثاني دونه ونحوه فقال يقدر بآل عمران، هذا من جهة التقدير، إذا كان نحوه يعني قريب منه وأقل فيكون نحوا من آل عمران، وهذا كله يعني من جهة التقدير. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، وهذا أيضا نفس الشيء، يعني أهل العلم قالوا الذي نص من تقدير الصحابة سورة البقرة فقدروا ما بعده، فقالوا الركعة الأولى بمقدار سورة البقرة والثانية آل عمران والثالثة النساء والرابعة المائدة، قدروها تقدير، يعني قياس أن يعني الأولى أقرب إلى البقرة، ثم الركعة الثانية أقل، فقالوا هذا أقرب إلى النساء ثم المائدة، يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. ثم ذكر يعني تفاصيل هذه الصلاة، قال ثم انصرف وقد تجلت الشمس، يعني حصل التجلي وهو المقصود. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وذكر ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: رأيناك تناولت شيئا في مقامك، وأيضا ثم رأيناك كعكعت، في رواية الكشمي هني تكعكعت، يعني لفظين ثابتين ومعناه تأخرت، تقهقرت، رجعت القهقرة، هذا معنى كعكع، يعني رجع إلى الوراء. وفي صحيح مسلم نفس الحديث: رأيناك كففت، يعني من الكف، يعني كففت نفسك، يعني مثل الشيء اللي يستدفع الشيء بكفه، يدفع شيء أمامه. وجاء في الرواية أني رأيت الجنة، وهذه الرؤية يعني من الغيب الذي كشف للنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى نعيم الجنة، يعني باعتبار ما سيكون. وكل ما جاء يعني في رؤية الجنة أو من هو في الجنة، يعني سماع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة يعني نعال أبي هريرة، سماع النبي صلى الله عليه وسلم صوت حارثة ابن النعمان يتلو القرآن في الجنة، هذا كله باعتبار ما سيكون. يعني الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه على أمور غيبية باعتبار ما سيكون، وإلا الجنة ليس فيها أحد، إنما دخول الجنة في يوم القيامة، وإلا لم يكن فائدة أن أول من يستفتح باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل هذه الأمة لو سبقوا إلى دخولها. فكل ما جاء من هذه النصوص هو باعتبار ما سيكون. وجاء أيضا في ألفاظ الحديث، ويورده الإمام البخاري في حديث أنس في كتاب التوحيد: عرضت علي الجنة والنار، يعني في صلاتي الكسوف. وقال: فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا طبيعة، يعني ذكر العلماء طبيعة طعام الجنة، وأن الحبة التي تؤكل تحل محلها حبة أخرى فلا تنقضي ما بقيت الدنيا. يعني لو أخذ عنقود من الجنة، الناس كل ما يأكلون منه تأتي حبة مكانها إلى قيام الساعة. وهذه من خواص ثمار الجنة، ولكن لم يحصل ذلك. ذكر بعض الشراح قالوا: لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى والدنيا تفنى، الدنيا دار فناء. وأيضا ذكر أهل العلم مسألة يعني من الفوائد اللطيفة، قالوا: مسألة الإيمان بالغيب والشهادة، الإيمان بالغيب والشهادة. الآن أنت تؤمن بالجنة، ثمار الجنة، هذا إيمان غيبي أنت لم تطلع عليه، لكن لو وجد العنقود والناس يأكلون منه، هذا يكون إيمان بالشهادة. والإيمان بالغيب أرفع درجة من أخص خصائص أهل الإيمان، الإيمان بالغيب، أنك تؤمن بأشياء لم ترها، وهذا الذي يحصل في التفاوت بين الناس. وفي بعض الروايات يعني في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ثم رأى النار، وفي بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى النار قبل الجنة، يعني اختلاف ألفاظ الحديث. قال في ذكر النار: فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، أفظع يعني أشنع وأسوأ، وهذا لبيان يعني تعظيم وصف النار وما فيها من العذاب. ومثل ما ذكرنا أفظع يعني مثل ما ذكرنا في بعض الأشياء، إما أن تكون على قاعدتها أو تكون على معنى فعيل، يعني ما يأتي على صيغة أفعل، إما أن تكون على نفس قاعدتها أن تكون بمعنى أفعل يعني صيغة التفضيل، أو أنها صيغة مبالغة على وزن فعيل فتكون بمعنى فظيع. هذا وارد يعني في عدد من النصوص يحمل أهل العلم على هذا النسق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ورأيت أكثر أهلها النساء. واستشكل أهل العلم يعني هذا الحديث مع حديث إن أدنى أهل الجنة منزلة من له زوجتان، فقال إذا كان له زوجتان فهم يعني يمثلون ثلثاء أهل الجنة في العدد، فكيف يعني الكثرة في النار مع الكثرة في الجنة؟ فالبعض قال أن هذا باعتبار أن خرج مخرج التغليظ والتخويف، والبعض قال أن هذا ما بعد المشيئة، يعني إذا حصل المحاسبة والعقاب على قدر الذنب ثم يكون شأن الجنة النساء فيه كثير. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: بما يا رسول الله؟ فقال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ يعني سأل الصحابة يعني وفي السنن الأربعة: أيكفرن بالله؟ لفظ السنن: أيكفرن بالله، يعني اختلاف الألفاظ كله يدل على نفس المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، والعشير هو الزوج، سمي عشيرا لأنه المعاشر والملازم للزوجة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك قال: ويكفرن الإحسان. يكفرن العشير يعني يكفرن إحسانه، ثم فسره أكثر قال: ويكفرن الإحسان. ثم أيضا وضحه أكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. الدهر كله يقصد، قال بعض أهل العلم، عمر الرجل كله، وبعض أهل العلم قالوا يعني جزء كبير من الزمان، يعني الرجل يحسن ولا يجد الاعتراف بالجميل لهذا الإحسان. ثم رأت منك شيئا، قالت: ما يعني رأت منك شيئا في تقدير محذوف، يعني شيئا قليلا لا يوافق هواها أو غرضها أو مرادها. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ويعني مر أجزاء من هذا الحديث فيما سبق، لكن القصد منه تبويب الإمام البخاري الإشارة إلى ما ذكرناه في يعني عقد صلاة الكسوف في جماعة. ثم قال: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، يعني وهي في الصلاة، وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا التبويب أورده الإمام البخاري في صلاة النساء، هل المرأة تصلي في جماعة تحضر الجماعة؟ نعم، ذكر أهل العلم أنه يستحب لها أن تصلي مع الجماعة، وهذا عند المذاهب الأربع أنه يستحب لها أن تصلي في جماعة. والدليل حديث الباب، ولها كما ذكرنا في مسألة الصلاة فرادة أن تصلي منفردة في بيتها. وسئل الشيخ ابن عثيمين لو اجتمعت مجموعة نسوة وأرادوا أن يصلوا الكسوف، فقال يشرع لهم أيضا ذلك. فللنساء كل هذه الصور، إما أن يصلوا فرادة، وإما أن يصلوا مع جماعة المسلمين، وإما أن يصلوا جماعة بأنفسهم. وأورد الإمام البخاري هذا الحديث يرويه عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام مالك عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن امرأته فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، وذكرنا هذا في ذكر استخدام لفظ يعني كسفت وخسفت تواردهما على الشمس والقمر. هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، يعني ما للناس قائمين فزعين، أول مرة ترى هذا الأمر. فأشارت عائشة بيدها إلى السماء، بمعنى انكسفت الشمس، وقالت سبحان الله، فقلت آية أي علامة لعذاب الناس. فأشارت أي نعم. وهذه الحركة اليسيرة من الحركة اليسيرة في الصلاة، وهي الحركة في النفل عند أهل العلم أقل من الفرض، يعني إذا أجاز أهل العلم الحركة اليسيرة في الفرض قالوا في النفل من باب أولى، يعني في النوافل يخفف ما لا يخفف في الفرض. وسبقا ذكرنا أنواع الحركات في الصلاة. فأسماء تقول فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني غطاني، يعني من طول التعب، تعب الوقوف، يعني تعبت بما يقارب الإغماء، وليس هو من الإغماء، ليس من الإغماء، لأن لو كانت إغماء يعني الإغماء المستغرق ينقض الوضوء بالإجماع، وهذا يدل أن حواسها موجودة مجتمعة، لكن هذا كناية عن التعب الشديد. ثم ذكر يعني حمد النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وثم ذكر: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، مثله بفتنة المسيح الدجال. هذا فيه إثبات يعني سؤال القبر. قال: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ طبعا لم يقل علمك بالرسول، قالوا ما يلقن حجته، يعني ما يلقن الجواب، وإنما هو مقام الاختبار بهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤمن والموقن: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا. هذا الموقن، فيقال له: نم صالحا. هذه بشارة له أنه على الخير والعقيدة الصحيحة، وهذا يجعل الإنسان يعتني بالأصول الثلاثة ورعايتها، يعني لما فيها من أثر عظيم. ويقول أن الشيخ بن باز رحمه الله درس الأصول الثلاث قرابة 80 مرة لأهميتها، أن هذا جانب عملي تحتاج إليه في حياتك بعد وفاتك، الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا المنافق والمرتاب. وقد ذكر جملة من العلماء من شراح الحديث يعني فائدة لطيفة، قالوا: هذا فيه ذم التقليد، فيه ذم التقليد، يعني يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كنت أقلد الناس. يعني لو كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيدة لأجاب، لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته لأجاب، لكن لما كان مقلد ما وفق إلى الجواب. والقصد مثل ما ذكرنا يعني إشارة إلى صلاة النساء، صلاة عائشة وصلاة أسماء، تدل على مشروعية صلاة النساء في الكسوف على الأحوال والصفات التي ذكرناها. قال: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. قال: حدثنا ربيع بن يحيى قال: حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. هنا شرع الإمام البخاري رحمه الله في بيان الأعمال التي تستحب في وقت الكسوف غير الصلاة. الصلاة معروفة، وقد ذكر الإمام البخاري تفاصيل الصلاة وأحكام الصلاة، وسيشير إلى غيرها، لكن ذكر أيضا جملة من الأعمال التي تستحب في وقت الكسوف، منها العتاقة، عتق الرقاب، وهي لا شك أنها من أجل الأعمال، والشريعة يعني تؤكد هذا المقصد، لأن النفوس تتشوف إلى الحرية، ولذلك تجدون أن جملة من الكفارات مرتبطة بماذا؟ بالعتق. والعتق كان كثيرا حث عليه الشارع. فأحد المقامات يعني للعتق والصدقة الكسوف. لماذا؟ لأن المقام مقام تخويف، فأنت تلجأ إلى الله عز وجل بالطاعة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الصدقات يستدفع بها الابتلاءات، يستدفع بها يعني السوء، يدفع الإنسان عن نفسه بالصدقات الآفات، كما في الحديث عموم الحديث الصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وهنا ذكر هذا الحديث قال حدثنا ربيع ابن يحيى البصري قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر مرت معنا عن أسماء بنت أبي بكر قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر ندب، والأوامر تعرف بسياقاتها، قد يكون سياق إرشاد، قد يكون ندب، قد يكون وجوب، بحسب السياق يحكم عليه العلماء ما المقصود به بالعتاقة في كسوف الشمس. وهل يعني ذكر العتاقة في هذا الحديث هل القصد منه القصر، يعني فقط العتاقة هو المستحب، أم سائر أجناس الصدقات تستحب؟ الثاني طبعا، الثاني. وهذا يسميه العلماء، تجدون في كتب أهل العلم يقولون من التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني إذا نبه أن يشرع العتاقة فيشرع ما دونه من باب أولى، أجناس الصدقات كلها تشرع في وقت الكسوف، وخاصة أن يعني لو كانت العتاقة يستدفع بهذا التخويف وهذا المقام، فبقية أنواع الصدقات كذلك. وذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من ربط البعيد ربما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الكسوف الجنة والنار، وذكر النار أن فظاعة النار وهيئتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اتقوا النار ولو بشق تمرة، فقالوا أن الصدقات يستدفع فيها عذاب النار، وهو يعني من جنس ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب صلاة الكسوف في المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا، مر معنا الحديث، فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذا التبويب كما هو واضح باب صلاة الكسوف في المسجد. هل صلاة الكسوف تصلى في المصلى أم تصلى في المسجد؟ ذهب جمهور أهل العلم المذاهب الفقهية الأربعة على استحباب صلاتها في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي الإجماع على ذلك، وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد. والأمر الثاني ذكر أهل العلم أن وقت الكسوف يضيق، فلو خرج الناس إلى المصلى احتمل التجلي، يعني يحصل التجلي ولا يتيسر لهم الصلاة، فقالوا الجامع أفضل وأيضا أيسر على الناس، لأن المصلى يأتيه الناس من أماكن مختلفة بعيدة وقد يفوت، لأن وقت الكسوف ضيق وهو متفاوت، أحيانا يكون مدة يسيرة جدا، فالصلاة في المسجد أولى من الجهتين، يعني من جهة الأثر ومن جهة النظر، يعني الأثر هذا الحديث حديث الباب، ومن جهة النظر ما ذكرنا أن وقت الكسوف ضيق، وأنهم لو ذهبوا إلى المصلى لاستغرق ذلك وقتا، الأولى أن يشغلوه بالصلاة. وذكرنا الحديث، يعني علقنا على هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر بين ظهراني الحجر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى في المسجد، ففيه تصريح يعني بكونه في المسجد، أن صلاة الكسوف في المسجد، ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وقعت مرة واحدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في الفلاة، لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء، بل ذكر أهل العلم أن يعني رؤية التجلي في الصحراء أقوى يعني من رؤيته في البنيان. أنت لما تكون في الصحراء رؤية يعني من غير الفضاء المفتوح، رؤية الشمس أقوى ورؤية القمر أقوى، وتعرف بالضبط التجلي، بخلاف لما الإنسان يكون بين الأشجار والبيوت والظلال، أمور يعني يكون النظر ومعرفة التجلي أقل، مع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فدل على أن الصلاة، صلاة الكسوف في المسجد هي السنة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. قال: رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. عقد هذا الباب الذي سبقا يعني أشرنا إليه، أن الكسوف والخسوف لا ترتبط بالحوادث الأرضية ولا ترتبط بموت ذوي الهيئات والعظماء كما كانت تعتقد يعني أهل الجاهلية. وذكر الإمام البخاري أن هذا العنوان رواه جمع من الصحابة، هذا العنوان أن يعني حديث أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، رواه أبو بكر نفيع بن الحارث، ورواه أيضا المغيرة بن شعبة، وقد تقدم الحديثان معنا، ورواه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس سيأتي معنا. إذن ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن هذا المعنى مروي عن هؤلاء الصحابة، أيضا ذكر ابن عباس وكما تقدم معنا وابن عمر، كلهم رووا هذا المعنى، أن الشمس والقمر يعني لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. وذكر هنا حديث الباب، قال حدثنا مسدد بن مسرهد يعني يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبي مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتمهم فصلوا. وخص يعني الشمس والقمر يعني بالذكر والتنبيه ولما كانوا يعتقدون من اعتقاد في تأثيرهما في العالم، أن الشمس والقمر مؤثران في العالم، وكثير من يعني الصابية يعظمونهم الشمس والقمر ويقولون هي أعظم الأنوار، ولذلك يعبدونها. فذكر هذا الأمر للحظ من منزلتها، وأن القلوب ما تتعلق بمخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإنما تتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعني من أسرار عبادة الصابئة للشمس والقمر قالوا الأنوار التي فيها، أنها يعني أشد الأنوار في الكوكب، فلذلك خصوها بالعبادة. فهذه الحادثة كأنها تنسف ما يعتقدونه، أن الله قادر، أن هذا الضياء الذي فيهما، أن الله قادر على أن يذهب هذا الضياء وأن يخفف هذا الضياء، فتبقى هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى، يقدر الله فيها ما شاء. ثم ذكر الحديث حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءة الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوع الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ومر معنا الحديث لكن هذا على وجه الاختصار. ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا الحديث فيه معنى الحديث الأول، لكن يرويه عن شيخه المسندي عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر ابن راشد، وفيه المعنى الأول الذي ذكرناه، أن الشمس والقمر لا ترتبط بالحوادث الأرضية وليس لها علاقة، يعني الكسوف والخسوف بموت العظماء كما كانت تعتقد أهل الجاهلية، وإنما من مقاصدها أن الله سبحانه وتعالى يري عباده عظمته حتى يتفرغوا لعبادة الله ويتقربوا إليه بالقرب. قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا، يعني الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة وغيرها من العبادات. لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن البابين القادمين مرتبطين ببعض، الذكر والدعاء. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.